الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجهة الثانية، والكلام يقع في معنعية العلم الإجمالي عن جريان الوصول في بعض الأطراف بعد الفراغ عن اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية، وإلا إذا لم يقتضي العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية فلا تصل النوبة إلى الكلام عن الجهة الثانية. لا إشكال أن العلم الإجمالي حينئذ لا يمنع من ماذا؟ من جريان الأصل في بعض الأطراف. بعبارة أخرى، أن البحث في الجهة الثانية يقع في أن الاقتضاء الثابت في الجهة الأولى الذي فرغنا عنه أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية في مقابل عدم الاقتضاء أصلا. الكلام هنا يقع في أن هذا الاقتضاء هل هو بنحو العلية على نحو يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف، أو لا، هو ليس بنحو العلية فلا يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف. هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ هذا هو الكلام في هذه الجهة. هنا اختلفوا أيضا في أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو هو مقتضى فقط. والمقصود بالاقتضاء هو التعليق، المقصود بالاقتضاء في المقام هو التعليق، بمعنى أن العلم الإجمالي يحكم أن العلم يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لكن على نحو معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. إذا لا معنى من ورود الترخيص، ولا يكون منافي لأي شيء، لا للعلم الإجمالي ولا لحكم العقل. لماذا؟ لأنها كلها هي تعليقية. العلم الإجمالي فيه اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، وهو معنى التعليق كما قلنا. هنا اختلفوا القائلون بالاقتضاء في الجهة الأولى، اختلفوا هنا. هناك رأي بأنه مقتضى فقط لوجوب الموافقة القطعية، ليس علة تامة. الرأي الآخر يقول لا، هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الظاهر من المحقق النائيني في بعض كلماته هو القول بعدم العلية فقط مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فلا مانع من جريان الترخيص في بعض الأطراف إذا تمت شرائطه. وظاهر السيد الخوي أنه تابعه في ذلك، في حين ذهب المحقق العراقي إلى أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهو المنسوب أيضا أو الظاهر من كلام صاحب الكفاية في بعض عباراته كما سيأتي. المحقق النائيني الذي يقول بالاقتضاء لا بالعلية، ذكر عبارة يفهم منها أنه في مقام بيان ما يترتب على القول بالاقتضاء، وبعبارة أخرى كأنه في مقام بيان ثمرة لهذا النزاع أنه هل هو على نحو العلية أو لا. ذكر ثمرة لهذا النزاع. قال بأنه لو كان في بعض أطراف العلم الإجمالي أصل أو إمارة بلا معارض بلا معارض. يقول هذا الأصل والإمارة يجري في ذاك الطرف لأنه لا معارض له من الطرف الآخر بحسب الفارق، وبالتالي يكون جريان الأصل في ذاك الطرف موجب لانحلال العلم الإجمالي، يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما يتنجز ويؤثر أثرا إذا كان موجبا للعلم بالتكليف على كل تقدير. على كلا التقديرين هناك علم بماذا؟ بالتكليف. أما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك بأن فرضنا أنه على أحد التقديرين لا يوجد تكليف، وإنما التكليف على التقدير شنو الآخر، يقول مثل هذا العلم الإجمالي ينحل ولو حكما، ينحل انحلالا حكميا. وذكر أمثلة لذلك، قل لو فرضنا أن بعض الأطراف أحد الطرفين كان خارج عن محل الابتلاء، حينئذ الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء يجري بلا معارض. لماذا؟ لأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل، لا معنى لجريان الأصل والتأمين في طرف خارج عن محل الابتلاء، فيجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء. أو كان في بعض الأطراف منجز للتكليف كما إذا كان مستصحب النجاسة، أحد الطرفين كان حالته السابقة هي النجاسة فجرى فيه استصحاب النجاسة، في هذه الحالة يقول لا مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لأن هذا الأصل ليس له شنو؟ ليس له معارض، لا يجري، لا مانع من ذلك. على كل حال يقول عندما يفترض إمكان جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض يجري هذا الأصل، لا مانع من جريانه، ويترتب عليه آثار جريان الأصل في أحد الطرفين من الانحلال وغيره. هذه الثمرة التي أشار إليها المحقق النعيمي تبين بهذا الشكل، بأنه إن قلنا بالاقتضاء في محل الكلام فلا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له شنو؟ معارض، ماكو مشكلة به يجري في هذا الطرف لأنه ليس له معارض. لماذا؟ لأننا نقول بالاقتضاء بحسب الفارض. وما معنى الاقتضاء؟ يعني أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لكن إذا ورد الترخيص وكانت شرائط جريان الأصل والترخيص تامة في طرف لا مانع من جريانه. الاقتضاء لا يمنع من جريان الأصل في أحد الأطراف إذا تمت شرائطه، ومن جملة شرائط جريان الأصل هو عدم وجود شنو؟ المعارض. فإذا افترضنا عدم وجود المعارض لا مانع من جريان الأصل في هذا الطرف. أما إذا قلنا بالعلية التامة فلا يجري الأصل في ذلك الطرف حتى إذا لم يكن له ماذا؟ معارض، لأن هذا معنى أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة، لأنه يمنع حينئذ من جريان الأصل حتى في طرف واحد، فتظهر الثمرة هنا. إن قلنا بالعلية التامة لا يجري الأصل في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء في مثال خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، أما إذا قلنا بالعلية التامة فحينئذ لا يجري الأصل. هذه الثمرة هل هي ثمرة للبحث الأول أو للبحث الثاني؟ هل هي ثمرة للبحث الأول يعني للخلاف الاقتضاء وعدم الاقتضاء هو البحث الأول، أو هي ثمرة للبحث الثاني أي الخلاف في أنه على نحو العلية أو ليس على نحو العلية؟ ثمرة لمن؟ الظاهر أنها ثمرة للبحث الثاني، بمعنى أن هذه الثمرة لا تترتب على الخلاف السابق، لأنه في الخلاف السابق على كلا التقديرين بقطع النظر عن الخلاف الثاني لا مانع من جريان الأصل في ماذا؟ في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض. أما على عدم الاقتضاء فواضح، إذا قلنا أن العلم إجماعا لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية فيمكن جريان الأصل في هذا الطرف إذا لم يكن له معارض، وإذا قلنا بالاقتضاء لا على نحو العلية أيضا حينئذ نلتزم بماذا؟ بجريان الأصل في ذلك الطرف إذا لم يكن له ماذا؟ معارض، لأن القول بالاقتضاء لا يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف إذا تمت شرائطه، لا يمنع من ذلك، بل هو معنى الاقتضاء أنه لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف. فإذا على كلا التقديرين الأصل يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء إذا لم يكن له معارض، فلا يكون هذا ثمرة للبحث السابق، وإنما يكون ثمرة لهذا البحث، يكون ثمرة للبحث أن الاقتضاء هل هو بنحو العلية أو لا، فإن كان بنحو العلية فهو يمنع من جريان الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء، وإلا فهو لا يمنع من جريان الأصل في ذلك الطرف، فيكون ثمرة للبحث الثاني. الذي يريد أن أقوله هذا أن الذي يظهر من كلام المحقق النائيني، لأنه هناك خلاف في أنه المحقق النائيني ماذا يريد أن يقول، هل هو ينكر الاقتضاء كما تقدم في البحث الأول احتمالا وذكر بعض العبارات الظاهرة في أنه يرى عدم الاقتضاء أصلا، أو أنه لا يقول بماذا؟ بالاقتضاء لكن لا على نحو شنو؟ العلية. هذا ترتيب هذه الثمرة ظاهر أنه يعني يؤيد أنه هو يقول بالاقتضاء لكن لا على نحو العلية، ولذا جعل هذه ثمرة، إن قلنا بالاقتضاء يجري الأصل، وإلا يعني وإلا شنو يعني قلنا بالعلية التامة فحينئذ لا يجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء. كلمات مضطربة، يمكن يعني أن يجعل هذا قرينة على أن مقصوده هو القول بالاقتضاء، وأنه ينكر الاقتضاء أصلا، لأن إنكار الاقتضاء في مقابل القول بالاقتضاء لا تترتب عليه هذه الثمرة، وإنما إنكار الاقتضاء أن القول بالاقتضاء في مقابل العلية هو الذي تترتب عليه هذه الثمرة، ولذا هو رتب هذه الثمرة بعد أن ذكر المطلب مالته، قال بأنه يظهر مما تقدم أنه لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض، في مقابل ماذا؟ في مقابل القول بالعلية التامة، الذي يعني بأنه لا نمنع من جريان الأصل حتى إذا لم يكن له معارض. هناك عبارة له للمحقق النائيني هم قد تنفعنا في بعض في تأييد أيضا أنه هو ذكر في هذه العبارة أن العلم الإجمالي ليس له اقتضاء لثبوت وجوب الموافقة لوجوب الموافقة القطعية إلا بمعنى كونه من أجزاء علته. لعل في الطرف المقابل نسبة القول بالاقتضاء إليه لعله ناشئ من هذه، بمعنى أنه هو بالنتيجة يقول بأن العلم الإجمالي يقتضي، يعني نفترض المحقق النايني يقول بعدم الاقتضاء، لكن بالنتيجة ويقول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولو باعتباره أحد أجزاء علة ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. كيف يكون أحد أجزاء علة وجوب الموافقة، أحد أجزاء علة وجوب الموافقة القطعية باعتبار أنه وجوب الموافقة القطعية كما ذكر المحقق النايني تثبت عندما يكون هناك علم إجمالي بضميمة حرمة المخالفة القطعية، هذا يوجب تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها فتتنجز وجوب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال في كل كما نقلنا عنه في الدرس السابق، لأن الاحتمال في كل طرف يبقى بلا مؤمن فيتنجز في هذا الطرف وفي هذا الطرف. إذن وجوب الموافقة القطعية ساهم في صنعها ماذا؟ العلم الإجمالي. هذا معنى أن العلم الإجمالي يقع أحد أجزاء علة وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية، فقد ينسب إليه الاقتضاء بهذا المعنى، وإلا عبارته التي نقلناها سابقا هي ظاهرة في أنه يقول بعدم الاقتضاء. ترتيب الثمرة هنا إذا فرضنا أنه ناظر إلى ترتيب الثمرة على النزاع بينه وبين الطرف المقابل، ظاهر في ماذا؟ أنه يقول بالاقتضاء، أنه يقول بالاقتضاء، لأن قلنا هذه الثمرة إنما تترتب على القول بالاقتضاء في مقابل العلية، لا على القول بالاقتضاء في مقابل نفي ماذا؟ نفي الاقتضاء. على القول بالاقتضاء في مقابل نفي الاقتضاء لا تترتب عليها الثمرة، فتبقى عبارته مضطربة. يعني هل ننسب إليه القول بالاقتضاء في المقام أو ننسب إليه القول بعدم الاقتضاء في محل الكلام؟ على كل حال لنفترض أن المحقق النايني قدس الله نفسه يقول بالاقتضاء في محل كلامنا، الاقتضاء في مقابل العلية، ما هو دليله على ذلك؟ السيد الخوي قدس الله نفسه عندما نفترض أنه يقول بالاقتضاء في محل الكلام، ما هو دليله على ذلك؟ يبدو أن السيد الخوي قدس الله نفسه لم يذكر دليلا واضحا على القول بالاقتضاء، لكن المحقق النايني ذكر شيئا، ذكر شيئا يمكن أن يستفاد منه أنه هو الدليل على الاقتضاء في مقابل العلية، لذكر هنا في محل الكلام وفي مباحث القطع هو هذا المطلب، هو أنه يدعي أنه يقول بأنه هناك من ادعى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أنه بينهما ملازمة، وأن العلم الإجمالي إما أن يكون علة تامة لهما معا وإما أن لا يكون علة تامة لهما معا. وهذا يعني ماذا؟ أننا إذا قلنا بالعلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلا بد أن نقول بها بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. وقال هذه الدعوة التي ادعاها البعض ليس عليها شاهد، بل بالإمكان أن نفرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فنلتزم بالعلية التامة هناك ولا نلتزم بالعلية التامة في محل الكلام. وذلك لأنه الترخيص في الجميع أي في حرمة المخالفة القطعية، الترخيص هناك في الجميع يضاد التكليف المعلوم بالإجمال، بخلاف الترخيص في بعض الأطراف لا يضاد التكليف المعلوم بالإجمال. ومن هنا كان العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، بينما ليس علة في محل الكلام لوجوب الموافقة القطعية. لماذا الترخيص في بعض الأطراف ليس فيه محذور، لا يوجد مانع يمنع منه؟ ذكر بأن مرجع الترخيص في بعض الأطراف إلى الاكتفاء عن الواقع بترك الطرف الآخر أو فعله. في الشبهة التحريمية كأن الشارع ماذا يكتفي في ترك الحرام الواقع المعلوم بالإجمال بترك أحد الطرفين، ويأذن بماذا؟ يأذن بالطرف لارتكاب الطرف الآخر. في الشبهة الوجوبية هو يأذن بترك الطرف أحد الطرفين وفعل الآخر. لماذا؟ لأنه يكتفي عن الواجب الواقع المعلوم بالإجمال بهذا الطرف، بأحد الطرفين، ويأذن في ترك الطرف الآخر في الشبهة الوجوبية، أو يأذن في فعل الطرف الآخر في الشبهة التحريمية. بل يقول بعبارة صريحة بأن الشارع عندما يأذن ويرخص في أحد الطرفين هذا معناه أنه اكتفى بالإطاعة الاحتمالية، والاكتفاء عن الواقع بترك أحد الطرفين. وهذا هو مرجعه إلى جعل البدل كما هو يصرح به أيضا. الشارع يجعل البدل عن الواقع هذا الطرف، ويأذن في ماذا؟ في ارتكاب الطرف الآخر. يأذن في ارتكاب، لماذا؟ لأنه جعل هذا الطرف بدلا عن الحرام الواقعي. وعندما يجعل الشارع هذا الطرف بدلا عن الحرام الواقعي حينئذ يأذن ويرخص في ماذا؟ في ارتكاب الطرف الآخر. ويقول بأن هذا ليس عجيبا، أن الشارع يجعل أحد الطرفين بدلا عن ماذا؟ بدلا عن الواقع، لأن مرجع ذلك إلى تجويز الشارع المخالفة الاحتمالية، وهذا لا ضير فيه ولا مشكلة فيه، بل هذا موجود حتى في موارد العلم التفصيلي. يقول فضلا عن ماذا؟ عن موارد العلم الإجمالي. في العلم التفصيلي أيضا قد الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية ويرخص بماذا؟ بالمخالفة الاحتمالية. ثم يذكر أمثلة لذلك، يقول كالأصول الجارية في وادي الفراء كما يسميه، كقاعدة الفراء وقاعدة التجاوز، واكتفاء بالمخالفة الاحتمالية في مورد العلم الإجمالي، علم إجمالي، لكن الشارع يكتفي بماذا؟ علم إجمالي بتعلق التكليف، أقول علم تفصيلي بتوجه التكليف إليه ووجوب الصلاة عليه، لكن الشارع يكتفي بماذا؟ بالموافقة الاحتمالية ويجوز المخالفة الاحتمالية. يكتفي بالموافقة الاحتمالية ويجوز المخالفة الاحتمالية. يقول هذا موجود في العلم التفصيلي، إذن ما ظنك بالعلم الإجمالي الذي هو يعني بالنتيجة لم ينكشف فيه الواقع انكشافا تاما كما هو الحال في العلم التفصيلي؟ يمكن ماكو مشكلة في أن يجوز الشارع المخالفة الاحتمالية. ويذكر بأنه مرجع ذلك إلى جعل البدل، يعني الشارع عندما يجوز ويرخص في أحد الطرفين هذا معناه أنه اكتفى عن الواقع بماذا؟ بالطرف الآخر، فيجعل الطرف الآخر بدلا عن الحرام الواقعي أو بدلا عن الواجب الواقعي المعلوم بالإجمال، ولا مشكلة، فيرخص في أحد الطرفين، يرخص في أحد الطرفين ولا محذور في ذلك، ولا توجد أي مشكلة في ذلك، ويلتزم بهذا المقدار. نعم، لا داعي لإثبات البدلية والاكتفاء عن الواقع بأحد الطرفين، لا نحتاج إلى نص خاص على البدلية، من احتاج الآن نص خاص على البدلية؟ له إذن الشارع في أحد الطرفين، إذن الشارع في أحد الطرفين، ويستلزم الاكتفاء بالطرف الآخر عن من؟ عن الواقع، يستلزم جعل الآخر بدل عن الواقع هو بنفسه، لا حاجة إلى نص خاص يقوم ويدل على ماذا؟ يدل على البدلية. نعم، في بعض كلمات ذكر بأن الترخيص لا بد أن يثبت بنص خاص، الترخيص مو البدلية، الترخيص يقول لا يكفي لإثبات البدلية به أن يثبت بعمومات كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو لا تنقض اليقين بالشك، أو رفع ما لا يعلمون، ما يكفي هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات البدلية. لا، الترخيص لابد أن يثبت بنص خاص يرد في المسألة، عندما يكون هناك نص خاص يدل على الترخيص في هذا الطرف، هذا نستكشف منه أن الشارع اكتفى عن الواقع بماذا؟ بالطرف الآخر، يعني جعله بدلا. أما إذا كان الدليل على الترخيص ليس هو نص خاص وإنما هو عبارة عن هذه العمومات، يقول هذه لا تكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات البدلية. بالنتيجة هو يبدو منا أنه يستدل على جواز الترخيص في بعض الأطراف، وبالتالي القول بالاقتضاء للعلية يستدل على ذلك بهذا الشيء، بأنه لا يوجد مانع من ماذا؟ من جعل الترخيص من قبل الشارع في بعض الأطراف، لأن مرجع ذلك سولو بالنص الخاص، لأن مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء الشارع عن الواقع بأحد الطرفين، وهذا لا مشكلة فيه، لا توجد فيه، الشارع واكتفى عن الواقع بهذا الطرف، فحينئذ يجوز للمكلف أن يرتكب الطرف الآخر، ويمكن افتراض الترخيص في الطرف الآخر. هذا اللي ذكر المحقق النعيمي كدليل على ماذا؟ على الاقتضاء في المقام في مقابل العلية. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر أيضا كلام ما يفهم من الاستدلال على ماذا؟ على القول بالاقتضاء في مقابل العلية، لكنه يفهم منه أنه يختار القول بالاقتضاء في مقابل العلية، لأنه في هذا المقام ذكر بأنه هناك خلاف بينهم في أن الاقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو العلية أو لا، وذكر بأن صاحب الكفاية وبعض الأساطين ذهبوا إلى العلية، ثم استعرض أدلتهم على القول بماذا؟ بالعلية، وناقشها، وناقش هذه الأدلة، ذكر دليلا للقول بماذا؟ للقول بالعلية، وناقشها، وكأنه انتهى إلى ماذا؟ إلى الاقتضاء، وكأنه يكفي في إثبات الاقتضاء هو دفع أو رد الأدلة التي يستدل بها القائل بماذا؟ بالعلية. لا يظهر من كلمات الاستدلال على القول بالاقتضاء في مقابل العلية بقطع النظر عن هذه رد أدلة الطرف المقابل، رد أدلة الطرف المقابل وكأنه انتهى إلى ماذا؟ إلى الاقتضاء. هذا هو الذي يفهم من كلمات القائلين بالاقتضاء، ومنه يظهر أنه يبدو أن الدليل هو هذا عندهم، الدليل عند المحقق النعيمي هو أن الترخيص في بعض الأطراف ممكن ولا محذور فيه، لأن مرده ومرجعه إلى ماذا؟ إلى جعل البدل، مرجعه إلى اكتفاء الشارع عن الواقع ببعض الأطراف، فيجوز الشارع الطرف الآخر. هذا الذي يفهم من كلماتهم. وفي مقابل القائلون بماذا؟ القائلون بالعلية، هؤلاء أيضا استدلوا بأدلة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا.